إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع الذي يحمل اسم ولي من أولياء أمورنا، هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، في هذه المدينة المباركة لهذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الوفاء بحق من نتحدث عنهم، فهم صفة الخلق بعد الرسل، بعد الأنبياء والرسل، هم من اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير صحب وقاموا بما أنيط بهم كما اختارهم الله جل وعلا، فبذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله جل وعلا ونصرة دينه ورسوله، هجروا الأوطان والأولاد والأموال، وأحبوا الله ورسوله، وأحبوا من أحبهما، أحبوا من أحب الله ورسوله ولو كانوا أعداء، وأبغضوا من أبغض الله ورسوله وإن كانوا أصدقاء. وقد سمعنا جميعا الآية الكريمة التي تلاها الإمام حفظه الله وجزاه الله خيرا، ولا يمكن لأحد أن يعبر عما يستحق هؤلاء الصفوة كما سمعنا من كلام الله جل وعلا وبيان حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله جل وعلا أن نسمع من فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ما يثلج الصدور ويكون دليلا ومدخلا ومنهجا وسلوكا للقيام بما يجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقدير والتبجيل والمحبة والترضي وذكر محاسنهم والذب عمن الذب عنهم لمن لا يعرف قدرهم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق، ونحن بحاجة إلى أن نسمع ونستفيد.
تفضل يا شيخ. هذه حيلة شرعية، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والقائل سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة
لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية هي مثل أختها التي تقدمت، فأختها التي تقدمت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. هذه قال فيها: والذين آمنوا وهاجروا. فهذه الجملة آمنوا وهاجروا هي كقوله السابقون الأولون من المهاجرين، وقوله جل وعلا والذين آووا ونصروا هي كقوله جل وعلا والأنصار. فهذه الآية والتي قبلها شملت القسمين جميعا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون على قسمين: من هاجر من مكة إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه وبعده، ومن هاجر إلى المدينة من بقية جزيرة العرب، كمن جاء إلى مكة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بغى المدينة أو ابتغى المدينة وخرج إليها فلحق به في المدينة كسواد بن قارب رضي الله عنه الدوسي أو السدوسي، على قولين لأهل العلم أهل النسب، الدوسي أو السدوسي. سواد بن قارب رضي الله عنه الأزدي، قد اختلف في نسبته هل هو دوسي أو هو سدوسي، وقصته مشهورة عند الجميع. حينما جاءه رأيه وكان رجلا عاقلا شاعرا سيدا في قومه متكهنا فيهم، فجاءه رأيه من الجن ليالي متتابعة 3 ليال وهو يخبره وهو بين اليقظان والنائم. بعد ذلك شد على راحلته فقصد مكة، ففي الطريق قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى المدينة، فغير طريقه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقصته مشهورة ولا نريد الإطالة بها، ولكن مثله وأمثاله ممن هاجروا إلى المدينة وليسوا من أهل مكة من جزيرة العرب الآخرين، هذا هو القسم الثاني، وكلهم يطلق عليهم اسم المهاجرين، لكنه غلب على أهل مكة لأنهم هم الكثرة الذين لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإيمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأما الأنصار فهم أهل الدار الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية. فالآيات في كتاب الله في هذا الباب في أخبار الصحابة والتنويه بذكرهم والإشادة بهم والثناء عليهم والترضي عنهم جملة وتفصيلا في هذه الأقسام الثلاثة: في المهاجرين من مكة ومن غيرها، وفي الأنصار، وكلهم يرجعون إلى عمودين: عمود الهجرة وعمود النصرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية الكريمة وهي آية الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخره. هذه الآية فيها الثناء على القسمين جميعا، على المهاجرين وعلى الأنصار الذين نوه الله سبحانه وتعالى بذكرهم، فكلهم قد أثنى الله جل وعلا عليهم هذا الثناء الحسن. والثناء عليهم في هذه الآية من 3 أوجه. أما الوجه الأول فقوله جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا، واحفظوا هذا حفظكم الله وحافظوا على حفظكم عليه. لأنه سلاح ماض بأيدينا في وجوه أهل الضلال في كل زمان، ممن يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، ولا سيما في هذه الآونة الأخيرة التي تيسرت فيها وسائل النقل والبث، فأصبحوا يظهرون فيها ويظهرون منكرهم العظيم وباطلهم وفحشهم الأثيم، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الله جل وعلا قد أثنى عليهم في هذه الآية من ثلاثة أوجه، فقال في الجميع أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الجملة تفيد المبالغة في مدحهم والثناء عليهم، حيث وصفهم الله جل وعلا بهذا الوصف العظيم ألا وهو الإيمان الحقيقي، فقال عنهم بأنهم على الإيمان حقا، وهم كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإن هذه الجملة كما قلنا تفيد المبالغة، فوصفهم سبحانه وتعالى بذلك وهم كذلك، لأن ما كانوا عليه هو الإيمان الحق وهو الدين الحق، وهو الذي لأجله كما ذكر فضيلة الشيخ قبل قليل في أول الحديث تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم، خرجوا في نصرة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يكن على دين حق لا يتحمل ما يلحقه مهما كان، يتضعضع إيمانه ويتزعزع ثم ما يلبث أن يعود، لكن الذي على الدين الحق لا يمكن أن يتضعضع ولا أن يتزعزع. قال لها والله يا أمة لو كانت لك 100 نفس فطلعت نفسا نفسا ما ارتدت عن دينك، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، واستظلي إن شئت أو لا تستظلي. فلما رأت منه ذلك جاء إليها أخوه وأخذها فأكلت وشربت، فعلمت أنه على دين لا يمكن أن يفارقه، وقد احتجت عليه واحتج لها عليه بقول الله جل وعلا في رضا الوالد والوالدة، ويطلق عليهما جميعا اسم الوالد مذكرا الوالدان، ويطلق أيضا الأبوان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، لكن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس، وإن جاهداك لتشرك بي فلا تطعهما. ثم لما نهانا عن طاعتهما في المنكر والمحرم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، ثم قال واتبع سبيل من أناب إليه، فهذا اتبع سبيل من أناب إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان الحقيقي، يجعل أصحابه يتحملون الشدائد التي تلحقهم لأنه هو الدين الحق، فهم على الإيمان الحق. ومن لم يكن على ذلك لم يتحمل مفارقة الوطن والمال والأهل والولد، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك، وأثنى عليهم أيضا بأنهم بذلوا النفس والمال في سبيل ذلك كما سمعناه قبل قليل. ومن لم يبذل نفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا ليس على طريق هؤلاء الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم لما بذلوا أنفسهم قبل كل شيء وهي أغلى شيء، ثم أتبعوها بأموالهم وأولادهم ابتغاء نصرة الله تبارك وتعالى، نوه الله سبحانه وتعالى بذكرهم وأعلى شأنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والأمر الثاني الذي أثنى به عليهم قوله جل وعلا في هذه الآية لهم مغفرة، لهم مغفرة، وقوله جل وعلا لهم مغفرة هذه نكرة في سياق الخبر، والتنكير هنا يدل على الكمال، أي لهم المغفرة التامة الكاملة، لهم المغفرة التامة الكاملة، مهما جاء منهم فالله قد تجاوز عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر لما حصل من حاطب ما حصل رضي الله عنه، قال لعمر لما قال له رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال ما يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لأنهم جاهدوا في سبيل الله ونصروا الله ورسوله على قلة في العدد والعدد، وأرخصوا أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، فكافأهم الله جل وعلا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا يقول لهم مغفرة ورزق كريم، وهذا كله إخبار في سياق نكرة في سياق الإخبار تفيد هذا العموم، فلهم المغفرة التامة ولهم الرزق الكريم، وهو الوجه الثالث في هذه الآية الذي أثنى الله به سبحانه وتعالى عليهم وأعده لهم. والمراد من الرزق الكريم هنا الثواب الجزيل عنده سبحانه وتعالى، والثواب يوم القيامة العظيم والمقام الرفيع الجسيم عنده سبحانه وتعالى يكون بدفع شيء وتحصيل شيء، بدفع شر وتحصيل خير، هذا هو الثواب العظيم يوم القيامة. فقوله رزق كريم المراد به الثواب الرفيع عنده سبحانه وتعالى، وهذا الثواب في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ما سمعتموه وفي الآخرة منع العقاب عنهم، وذلك بحصول المغفرة لهم، منع العقاب عنهم وذلك بحصول المغفرة لهم، والرزق الكريم وهذا حصول الجزاء لهم العظيم عنده سبحانه. ومعنى ذلك أنهم قد أجيروا من دخول النار وأدخلوا الجنة، وهذا فيه أعظم رد على هؤلاء الزنادقة الذين يقولون عنهم كفار، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عنهم إنهم كفار أو كلهم كفار أو مرتدون أو أكثرهم مرتد إلا 7 أو 14 أو إلا 3 على اختلاف بينهم في ضلالهم هذا، ومن قال هذا القول فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن الكريم كما سمعتموه. لهم مغفرة ورزق كريم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فالمغفرة هذه دفع العقاب عنهم فيكفر عنهم سيئاتهم مهما كانت، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيكفر عنهم سيئاتهم رضي الله عنهم. والرزق الكريم هو إدخالهم الجنة فيثيبهم فيها ما يثيبهم. فإذا هذا الوصف لهم بأنهم المؤمنون حقا، وفي الآخرة بكونهم مدفوعا عنهم العقاب ومجلوبا إليهم الثواب، هذا قد حصل لهم، حصل لهم هذان الأمران جميعا، دفع العقاب في قوله لهم مغفرة، وحصول الثواب في قوله سبحانه وتعالى ورزق كريم. فهذا من أعظم الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى على فضلهم، وأنهم لو لم يكونوا على الإيمان لما استحقوا هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أعظم رد وأبلغ رد على هؤلاء الضلال وعلى هؤلاء الزنادقة الذين يقولون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيهم رضي الله عنهم. وقد سمع بعض السلف، والقصة مروية أيضا عن ابن عمر لكن تفسيرها أكثر عن بعض السلف، جاء أن رجلا جاءه وتكلم في بعض الصحابة فتلا عليه آيات سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر جل وعلا عنهم أنهم أصبحوا فقراء بتركهم للأوطان والأموال والديار، وذلك لتغربهم إلى بلد ليست هي بلدهم، فليست فيها أموالهم، ولكن وجدوا إخوة هم نعم الإخوة الأنصار رضي الله عنهم. هؤلاء هم الفقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، قال الله فيهم أولئك هم الصادقون. فهو كقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، فهنا أثبت لهم الإيمان الحق، وهناك أثبت لهم صدق الإيمان، قال أولئك هم المؤمنون حقا، وهنا قال أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. والأنصار قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذه الآية من أعظم آيات الجود والكرم في كتاب الله، وليست هناك آية مثلها أبدا. فإن الله قد مدح الذين يتصدقون ويطعمون، لكن قال فيهم ويطعمون الطعام على حبه، فيطعم الطعام وهو غني ومع ذلك قد يشح به وقد تتعلق نفسه به على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمونه وهم يتعلقون به يحبونه. أما هؤلاء مع قلة ذات اليد ينفقونه ويؤثرون به على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء. هذا هو غاية الجود. ولهذا قال أئمة التفسير كابن كثير وغيره هذه الآية أبلغ من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ لأن تلك في العموم، في عموم المؤمنين، وهذه في جزء من المؤمنين وهم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعلى درجة في الجود وأعلى درجة في الكرم، فاستحقوا هذا المدح العظيم الذي هو أبلغ المدح، لأنهم هم أهله، لأنهم هم أهله رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الثالث، القسم الثالث من أهل الإيمان والإسلام هم الذين جاءوا من بعد هؤلاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول دعوا بالمغفرة لمن سبقهم وهم الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني لا تجعل في قلوبنا غلا، فمن كان في قلبه غل فهذا ليس بولي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والثالث ما ذيل به الآية ربنا إنك رؤوف رحيم، رحيم بمن يخطئ أو يقع في الخطأ أو يزل، وهو سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من الوالدة بولدها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقع في الصحابة من بعد ليس بولي لهم. ولهذا انتزع منها الإمام مالك رضي الله عنه أنه من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حق في الفيء، لأن هذه الآية جاءت في مصادر الفيء ومصارف الفيء، وما أفاء الله على رسوله من القرى فلله، ثم جاء قال للفقراء المهاجرين بعدها مباشرة، فمن ترحم عليهم فهو حقيق بالفيء، ومن لم يترحم عليهم ممن جاء بعدهم فليس له حق في الفيء. ولذلك قال الحفاظ المفسرون في هذا، وهذا من أحسن ما انتزع الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية، في حرمان من لم يترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء، فمن لم يترحم عليهم ليس له حق في الفيء، لأن الله قسمه بين هؤلاء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الفيء الذي أفاءه الله عليه قسمه في المهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين لما ذكر له من فقرهما فأعطاهم، فيكون آخر الآية يشمل من كان على هذا النحو إلا من لم يستغفر لهؤلاء الأصحاب فلا شيء له في الفيء، وكفى بهذا خزيا وعارا لمن يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. ولعلي أترك المجال لأخينا الكبير وشيخنا الشيخ محمد.
لا يزال الحديث عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشهادة بعضهم لبعض، وكذلك إجماع الأمة على ما لهم من الحقوق في عصرهم وبعدهم. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره. وأهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم خيار عدول. قال ابن الصلاح رحمه الله: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة للشريعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ويحب أهل السنة والجماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كما يحب أهل السنة والجماعة أهل البيت من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ويصلون عليهم مع صلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع محبتهم، مع محبة أهل السنة والجماعة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته، فإنهم لا يزعمون لأفرادهم العصمة، ولا يرفعون أحدا فوق رتبته التي جعلها الله له، لأن الله تعالى نهى عن الغلو في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو بقوله: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. وكذلك أيضا لا يجوز غمط حقهم وفضلهم، فضلا عن تنقصهم وسبهم وشتمهم وطعنهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على حرمة سبهم ولعنهم والقدح في عدالتهم، بل قرر أهل السنة أن من السب لهم ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما هو فسق يستحق صاحبه عليه العقوبة والتعزير، لأن في سبهم مضادة لتزكية الله تعالى لهم وثنائه عليهم، ولأن فيه انتهاكا لحدود الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، لأن سبهم يفضي إلى إسقاط عدالتهم وإسقاط الثقة بهم، وذلك يقتضي رد ما نقلوه إلينا من القرآن والسنة. وإذا رددنا القرآن والسنة أو شككنا فيهما كان ذلك هو الإلحاد بعينه. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتبرؤون، يعني أهل السنة والجماعة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريق النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ولشناعة سبهم والطعن فيهم فإن من سنن الله فيهم في من يسبهم أن يذلهم ويخزيهم ويخذلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال، يعني سب الصحابة وتكفيرهم وتفسيقهم، فإنه يتبين أنه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم المثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الدفاع عن الصحابة الكرام الأئمة العظام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضلهم وقدرهم وحقهم دين على كل مسلم من عالم الإنس والجن، كيف لا، وهم حملة نصوص الكتاب والسنة، وبذلوا أرواحهم نصرة لدين الله ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تبرؤوا من أحسابهم وأنسابهم وعواطفهم إرضاء لله وإعلاء لكلمته، ومؤازرة ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيما لسنته على أنفسهم ظاهرا وباطنا. إلى أن قال رحمه الله: ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قاموا بالدين خير قيام، جهادا ودعوة وتعليما، حتى بلغوا الأمانة كاملة دون نقصان، فجزاهم الله عن نبيهم وأمتهم خير الجزاء، ورزقنا حبهم الاقتداء بهم والاجتماع بهم في جنات النعيم. وليخسأ الروافض والنواصب ومن مس جناب الصحابة الكرام بشيء من التنقص أو الافتراء، فالسب بهم أنسب، والكفر والفسق إليهم أقرب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونسأل الله جلت قدرته كما آذونا في سلفنا الصالح أن يسكنهم ردغة الخبال، وأن يضاعف عليهم الخزي والوبال، وهو القوي العزيز الكبير المتعال. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
كما سمعنا حفظكم الله من فضيلة الشيخ ما تفضل به علينا جزاه الله خيرا وعليكم، ولا شك أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حقهم عظيم، ولذلك بادر السلف الصالح من التابعين من الصحابة ممن أدركوا الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من وقع فيهم. فهذا ابن عمر في خلافة عثمان أو بعد، لما جاءه رجل من مصر يسأل عن عثمان رضي الله عنه، فقال له:
يا ابن عمر أنشدك الله، ألم يتخلف عثمان عن بدر؟ قال بلى. قال أنشدك الله، ألم يتخلف عثمان عن بدر؟ قال بلى. قال ولم يفر يوم أحد؟ قال بلى. قال ولم يحضر بيعة الرضوان؟ قال بلى. هذا جواب من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. الرجل الجاهل المخذول في كل مرة قال الله أكبر، الثانية قال الله أكبر، الثالثة قال الله أكبر، ثم لما قف قال له ابن عمر تعال أنبئك بخبر ذلك. أما يوم بدر فوالله لقد كان مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت زوجته وكانت مريضة، فأمره أن يقعد عندها يمرضها وضرب له بسهم. وأما يوم أحد فنعم وقد غفر الله له. وأما بيعة الرضوان فوالله لم يكن بمكة بيت أنسب في قريش من عثمان، فإنه عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إلى كفار مكة يفاوضهم، فلما راث عليهم وشاع ما شاع بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة وضرب بيمينه وقال هذه لعثمان رضي الله عنه، فانقطع الرجل، فانقطع الرجل. وهذا الأثر يفيدنا أمران، أمرين. أما الأول فبدو الفتن منشأها في ترك طريق العلماء، فهذا لم يعش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضر المشاهد ولا المواقع ولم يغزو الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجهل ماذا كان فيها، فلما ترك العالمين بها وقع في مثل هذه الشبه التي تردي. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم قد أدركوا شيئا من ذلك وقد أنكروه على أصحابه وبدأوا ينشرون فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه هو أول من بدأ بالطعن في دينه وأمانته واستقامته في سياسته الشرعية، وكان ذلك بدء الخوارج، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه فكانت هذه، وقال له في الحديث الآخر إن الله ملبسك قميصا إن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، فكانت الفتنة وأبى أن يتنازل عن الخلافة ولكنه أبى أن يقاتل عنه فتسفك الدماء لأجله، فقتل شهيدا حبيث داره رضي الله تبارك وتعالى عنه. والشاهد أن أهل الباطل حينما ذكرت هذه القصة، أهل الباطل في كل زمان يريدون الشبه ويتصدى لكشفها أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونحن الآن نرى في هذه الآونة من 10 سنوات تقريبا وإلى وقتنا هذا نشط أهل الباطل من الروافض والخوارج، والخوارج هم النواصب. الروافض يطلقون علينا نحن معاشر أهل السنة، الروافض قلت الخوارج ولا الروافض؟ الروافض يطلقون علينا معاشر أهل السنة بأننا نواصب، وكذبوا والله. النواصب هم الذين ينصبون العدة المعاداة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتولاهم ونذب عنهم ونعرف فضلهم ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، لكننا لا نؤلههم مثلكم يا عباد غير الله. وأما النواصب الحقيقيين عند أهل السنة فهم الخوارج الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال قائلهم في عصرنا الحديث لما أورد عليه السؤال في هذا ماذا قال ذلكم المجرم الأثيم، قال أسكت عن أهل النهروان نسكت عن الصحابة وعثمان، أو قال عن عثمان وعلي. من هم أهل النهروان؟ أسألكم، هم الخوارج الذين قاتلهم علي ذلك اليوم ووجد فيهم ذا الثدية، فلما بحثوا عنه ما وجدوه في أول الأمر، قال ابحثوا عنه، والله ما كذبت ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحثوا عنه فوجدوه قد ارتدمت عليه الجثث تحت القتلى، فلما أخبروه به كبر رضي الله عنه فرحا بذلك، فتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه صدق وعدل وسيتحقق لا شك في ذلك ولا ريب. فمنهما قد رأيناه، ومنهما سمعنا عنه، ومنهما سيأتي مما سمعناه ولم نره بعد، فكلامه كله حق وعدل صلوات الله وسلامه عليه. كان ذات يوم ماشيا ومعه أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فالتفت القوم والتفت عمر، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك إليكم، إنما ذاك إلى خاصف النعل. وكان يمشي مدبرا، وكان علي متأخر، قد انقطع شسع نعله رضي الله عنه، فأخذه بيده وتأخر يخصفه وهو يمشي، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من المعجزات أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصلاة أقيموا صفوفكم فإني أراكم. نعم، فهذا هو، قال ليس ذلك إليكم أو إليك، إنما ذاك خاصف النعل. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل على الإيمان بهذا القرآن وإدخال الناس في الإسلام، وعلي رضي الله عنه قاتل على تأويله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا الصحابة وكفروه رضي الله عنه بسبب جهلهم بفهم هذه الآية، أو لفهم هذه الآية. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فكان علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج، ونحن الآن أيضا نسمع الخوارج يطعنون في علي رضي الله عنه، ويكفرون عليا وعثمان رضي الله عنهما، صريح في هذه الوسائل. يعني عثمان رضي الله عنه الذي استحت منه الملائكة رضي الله عنه، واستحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة في البخاري رضي الله عنها قالت استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيت أبو بكر رضي الله عنه، وكان باديا فخذه، أو قالت ساقه، فلما دخل أبو بكر لم يغير شيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عليه عمر فلم يغير شيء، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فقعد عليه الصلاة والسلام وتهيأ في جلسته وغطى فخذه أو ساقه. فلما انتهى المجلس قالت له عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تصنع معه شيئا، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تصنع شيئا، ثم دخل عثمان فقعدت وهششت وغطيت ساقك أو قالت فخذك؟ قال يا عائشة ولما لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. فملائكة الرحمن استحيت من عثمان رضي الله عنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم استحيا من عثمان، الحديث في البخاري. والخوارج قل حياؤهم ولا يستحيون من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديثه ولا من كلامه عليه الصلاة والسلام، فلا يستحيون من عثمان ويكفرونه. قبحهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. هذا الآن نسمعه هذه الأيام. لكن خوارج زماننا هذا أصبحوا أخس من الروافض، عندهم التقية أخذوها من الروافض. فإذا جاءوا إلى ديارنا معاشر أهل السنة بدأوا يحوصون في الكلام ولا يظهرون التكفير، فإذا عادوا إلى بلدانهم صرحوا بالتكفير. وأنا قد رأيت بأم عيني وسمعت مقطعا لأحد كبرائهم خذله الله وهو مخذول يصرح بتكفير علي ويصرح بتكفير عثمان. ولما جاء إلى بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية بدأ يلف ويدور ويلف ويدور. لما؟ لعظيم الجرم في هذه البلاد، هذا جرم عظيم. فاحمدوا الله على نعمة الله معاشر الأحبة أن صاحب الجرم العقدي لا يجرؤ على إظهاره بيننا. هذه نعمة من الله أن أظهر ديننا وكبت عدونا، نعمة من الله عظيمة. يا ناس والله ثم والله ثم والله إن ثقل أهل السنة في هذا العصر مستمد من الله أولا ثم من هذه الحكومة ثانيا. والله إن هذه الحكومة هي ثقل أهل السنة في كل مكان، ويعتزون بها ويستمدون قوتهم منها بعد الله جل وعلا، وهي التي تدافع عن حقوق أهل السنة والجماعة في كل مكان فضلا عن الإسلام والمسلمين. لكن أهل السنة هذه البلاد هي عمقهم، ولذلك يتآمر ويتمالأ أهل الباطل من جميع الملل والنحل على حربها في الظاهر والباطن. احمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة. السلف الصالح في زمان ابن بطة خرجوا من بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة على المنابر، تركوها. ابن بطة وغيره خرجوا، الإمام ابن بطة وأمثاله خرجوا من بغداد لما ظهر فيها سب السلف. فاحمدوا الله جل وعلا ونحن في هذه الدولة السنية السنية. يا ناس احفظوا هذا الكلام واعرفوه. أنا لا أقول إنها معصومة ولا أقول إنها كأبي بكر وعمر، هم بأنفسهم وفقهم الله يعترفون بالنقص والقصور، فندعو الله جل وعلا لهم، ونحن فينا النقص والقصور كما تكون يولى عليكم، ندعو الله لها بالتوفيق والسداد. ولكن هذه الدولة تبقى هي قلعة أهل السنة في هذا الزمن. ليست هناك دولة تظهر السنة وتبنى مذهب أهل السنة وتنصر علماء السنة وتنشر كتب السنة والحديث إلا هذه الدولة، إلا هذه الدولة. فإذا جاءوا إلينا أذلهم الله، لا يستطيعون التصريح بالباطل، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أما الروافض فأمرهم أشهر واعتقادهم أصبح من أظهر المنكر في وسائل التواصل مع آل البيت، يحلفون بهم ويؤلهونهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب ويعلمون علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وأنهم يعلمون متى يموتون. هكذا منصوص في الكافي، وعندي طبعة الكافي طبعة طهران، هذا الكلام فيها باب ما جاء في أن الأئمة لا يموتون إلا باختيار منهم ويعلمون متى يموتون، وهكذا من هذه الأبواب الضالة. آخر ما سمعت، وأقسم لكم أنني إلى الآن قد استمعت إلى 400 مقطع وثلاثة مقاطع، 400 وكم وثلاثة، استماعا مع الرؤية للروافض في هذا العام من بدايته، لا والله من آخر العام الماضي في ذي الحجة إلى الآن استمعت إلى 400 مقطع مرئي وثلاثة مقاطع، كلها ما بين طعن في القرآن. القرآن طعن في القرآن، إما ناقص وإما محرف وإما هذا القرآن باطل، ليس فيه حرف واحد من مصحف فاطمة، إما ناقص هذا وجه، وإما محرف هذا الثاني، وإما أنه ليس فيه حرف واحد من مصحف فاطمة. أنا أسألكم كم حروفنا العربية؟ كم؟ سمعوني، 28. جاء أحدهم إلى الجامعة الإسلامية قبل أكثر من 30 سنة، يمكن 35 سنة، وكنا في مجلس في كلية أصول الدين، فقال من الروافض معمم عليه عباءته السوداء التي هي كعقيدته السوداء، فجلس وكان في المجلس عميد الكلية الشيخ أحمد مرعي رحمه الله، وفيها الشيخ أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله، وفيها الشيخ علي بن ناصر الفقيه رحمه الله، وأنا رابعه، لم يبقى إلا محمد بن هادي، وأسأل الله أن يحسن خاتمتي وإياكم، ولا ندري متى نفضي إلى الله، فنسأل الله أن يتولانا على حال مرضية. فقال نحن إخوانكم جئناكم نزوركم في الله، وهكذا من هذا الكلام الذي تعرفون لهجتهم فيه ونغمتهم. بعد أن انتهى تكلم معه أول من تكلم، يعني تأليفا متوددا، عميد الكلية وكنا في مجلسه، ثم فتح المجال للدكتور أحمد عطية الغامدي رحمة الله عليهم جميعا، فتكلم معه بكلام طيب، لكن ما هو اللي في نفسي ما أعجبني، هو طيب لكن أنا ما أعجبني، أريد الفصل أنا سريعا. ثم انتقل الكلام إلى شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه، وشيخنا الشيخ علي بن ناصر في مقام شيوخهم أيضا، كلهم يقدرونه رحمهم الله ورحمه. فتكلم قليلا، وكانت محاضرتي قريبة ستبدأ، وخشيت أن يفوت الوقت، فقلت لهم تأذنون لي يا مشايخ؟ قالوا تفضل، وكنت أصغرهم سنا في ذلك التاريخ، لم أبلغ 30 من العمر. فقلت له أنا أسألك سؤال ممكن ثم بعد ذلك نتكلم؟ قال تفضل. قلت له في فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي عندي، وهو موجود الآن بجوارنا في مكتبة الكلية في الدراسات العليا في قسم الممنوعات، يطلع عليه فقط أصحاب الماجستير والدكتوراه في العقيدة، اطلاع المحدود. يقول إن مصحفكم مصحف فاطمة والله ليس فيه حرف واحد مما في مصحفنا، وأنا أقول لك إن مصحفنا كلام الله مكون من 28 حرفا هي لغة العرب، فأنتم ما هي حروفكم في هذا المصحف؟ إذا كان ليس فيه حرف واحد إذن فهو إنجليزي ما هو عربي، 28 هذه حروفنا، أنتم تقولون ما في ولا حرف، إذن من أين الحروف التي عندكم؟ إنجليزي. ما استطاع أن يتكلم، قام وشنطته ما أخذها أخذها زميله، خرجوا، انقطعت حجته فسكت، أبلس، والفعل أبلس رباعي، الفعل أبلس رباعي، فإبليس مأخوذ من الفعل أبلس، وهل هو عجمي أو عربي؟ الصحيح أنه عربي. وهل هو جامد أو مشتق؟ الصحيح أنه مشتق من الفعل أبلس الرباعي، يقال أبلس إذا ما يئس انقطعت حجته فسكتا، وأبلس المرء إذا ما يئس ولم يطق من ندم أن يمدسا. وقيل بل معناه أبلس الفتى انقطعت حجته فسكتا، وأبلس الرسم إذا تغير عن حاله أنشد بعض الشعراء يا صاحي هل تعرف رسم مكيسا؟ قال نعم أعرفه، وأبلس إلى آخره. فالشاهد انقطع على طول، قام والحمد لله ذهبت إلى محاضرتي في الكلية نفسها وما كان قد دخل الوقت، دخلت قبل الوقت. فهؤلاء أهل ضلال، 400 مقطع وثلاثة كلها يقررون القرآن إما ناقص وإما محرف وإما ليس فيه حرف مما في مصحف فاطمة، هذا بالنسبة للقرآن. أما الصحابة فيقررون بأنهم كفار، كفار، وارتدوا جميعا إلا من يشاء، 7 أو 9 أو 12 13 أو ما يختلفونهم فيه، وأنهم فساق جميعا أو جلهم. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من قال هذا القول فهو مرتد، فهو مرتد، لأنه مكذب للقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فهل يرضى الله جل وعلا عن كافر؟ رضي عنهم سبحانه وتعالى وأنزل هذا القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بما سيكون منهم من خلاف رضي الله عنه بينهم من خلاف رضي الله عنهم، ومع ذلك هذا الخلاف مغفور لهم فهم فيه مجتهدون، إما مصيب وله الأجران وإما مخطئ فله أجر الاجتهاد، وخطأه في جانب فضائله ومحاسنه وأعماله الجميلة وأفعاله الحسنة كالنجاسة اليسيرة في البحر، هل تنجسه؟ لا تؤثر فيه، هذا مع أن الله قد غفر لهم سبحانه وتعالى ورضي عنه، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أحبة، هذا ما يتعلق بكلامهم في الصحابة. أما أبو بكر وعمر فخذ ما شئت من السب واللعن والتكفير لهما رضي الله عنهما. وأما عائشة وحفصة رضي الله عنهما فخذ أيضا ما شئت من السب والشتم والتكفير لهما، وأنهما في النار هكذا بالصراحة. أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، نحن أمهات المؤمنين، أزواجه كما قال وأزواجه أمهاتكم، يقولون عنهم هذا القول. أما عائشة فزد على ذلك يرمونها بما برأها الله منه من فوق 7 سماوات، يرمونها بما برأها الله منه من الفاحشة، فلعنة الله على من رمى أم المؤمنين بهذا، ومن رمى أم المؤمنين بذلك فهذا ليس بمسلم بالإجماع. أعجب ما سمعت، وهو آخر ما سمعت قبل 5 أيام أو 6 أيام، سمعت معمما منهم، هذا الذي كمل رقم 3، أنا سمعت أولا 2، هذا رقم 3 بعد 400، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بالحسن، فالحسن هو وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ويتوسل بالحسين، الحسين هو وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. يلا، هذا آخر ما سمعت النبي يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلته في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، وإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا الذي في آخر الأذان، إذا انتهى المؤذن نحن نقول وسامع الأذان فليقولوا إجابة له كما يقولوا، إلا إذا حيعل فليحوقلوا، وفي إقامة دواما سألوا، وبعدها وبعد أن يتمه صل على نبيه محمد خير الملا، ثم سلوا الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. هذا يقول لك الحسين، الحسن والحسين هم وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله يوم القيامة، يعني هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل في الجاهلية سواد بن قارب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينشد فيه بين يديه شعره، لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله اسمع مقالتي، فقال له هات شعرك و خبر رئيك. يقول سواد بن قارب في آخر أبياته التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسمع مقالتي، فالنبي رد عليه عليه الصلاة والسلام قال هاتي أعطنا شعرك وخبر رئيك. هو أول مرة يدخل عليه عليه الصلاة والسلام، ففي آخر أبياته يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فكلي شفيعة يوم لاذو شفاعة سواك عن سواد بن قارب، يوم لاذو شفاعة بمغنم عن سواد بن قارب عن سواد بن قارب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة عند ربه تبارك وتعالى. وهذا اللي يقولون النبي إيش هو يتوسل بمن؟ يتوسل بالحسن ويتوسل بالحسين، وهذا ضلال مبين. بل أزيدكم فوق ذلك، سمعت بعض معمميهم يعني شيوخهم الكبار يقول القرآن هكذا، أعز الله القرآن، يقول القرآن مزقه ارمه تحت قدمك. ماذا يقال في هؤلاء يا ناس؟ ماذا بقي لهم من الدين يا ناس؟ هكذا يقول. يقول عن المسجد الأقصى اللي صجون به فلسطين فلسطين دعم غزة دعم، يقول فلسطين القدس لا يهمنا نحن الشيعة، هكذا يقول يعني الروافض الاثنى عشرية، لا يهمنا نعل الشيعي أغلى وأعز عندنا من القدس، هكذا يقول. فلا يخدعونكم يا ناس، يا ناس نحن الآن معكم، ندخل في اليوتيوب وندخل في هذه الوسائل التي فيها هذه المقاطع لهؤلاء الضلال، فلا تنخدعوا بهم، هؤلاء أهل ضلال يبطنون خلاف ما يظهرون. الآن ولله الحمد قد ظهر منهم الباطن، يسجل في مدارسهم وفي حوزاتهم وفي حسينياتهم، ففضحهم الله جل وعلا. قبل ما كنا نعرف إلا واحد من الألف مما هو عند هؤلاء أو المليون، إن شئتم لن تخطئوا، واحد من الألف أو المليون مما جاء عنهم في كتبهم مما نقله لنا علماؤنا رحمة الله عليهم. نحن لم نقف على كتبهم لأنهم ما هم عندنا، ولا اطلعنا على كتبهم. معاشر أهل السنة، عامة أهل السنة ما يعرفون. الآن جاءت هذه الوسائل ففضحهم الله فيها يا معاشر الأحبة. والله يقول القدس ما تهمنا نحن الشيعة بشيء، نعل الواحد يقول الشيعي أغلى عندنا أعز من القدس، هكذا يقول. ما هو من أطرافه، من كبار المعممين ومراجعهم، هكذا يقول. بل يقول هذه ما تهمنا، هذه تهم النصارى، القدس يقول مريم ومن معها، هكذا يقول. إلى متى لا يستفيق أهل السنة ويعرفوا حقيقة هؤلاء الضلال؟ يا ناس ما كل من وافقك في قضية من قضاياك يكون على دينك، أنت على دين وعقيدة تقول هذا وعلى إسلام صحيح وتتحرق حرقة أهل الإيمان الصادقين، أما هو فيخادع بذلك ليكسب جماهير المسلمين إلى صفه. وللأسف مع هذا الكلام هناك من ينخدع بهم من فلسطين ويذهبون إليهم ويقتلون في ديارهم. يا أسفة يا أسفة، والله لقد أبان الله لنا من هؤلاء كل شيء، ولكن المتعظ قليل والمعتبر قليل. فضل أدع الحديث للشيخ الشيخ محمد. فضل
إذن نسمع.
الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يفي به مجلس ولا مجالس، وحقهم قد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما نحن إلا مذكرون لأنفسنا ولإخواننا وأبنائنا طلاب العلم. وليس عندي زيادة على ما سمعنا، ولكن من باب النصيحة أولا لنفسي ثم لمن يسمعه، لا يمكن الرد على أهل البدع إلا بلزوم الكتاب والسنة وبذل الوسع في العلم بهما حتى يكون الإنسان مؤهلا، لعله يمر به موقف من المواقف التي يحتاج إلى السلاح. والآن انفتح العالم عن طريق هذه الوسائل، وبإمكانك أن تقرأ وترد، فالبدعة لا ترد إلا بالحجة. وكما ينشر أصحاب البدع في وسائل الإعلام ننشر فيها الرد عليهم وبيان خزيهم وفضح ما هم عليه من الضلال. كما سمعنا من الشيخ حفظه الله أن هذه البلاد من فضل الله عز وجل منارة للإسلام والمسلمين، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى لمن حفظ بهم ديننا وسنة نبينا وكتاب ربنا أن يجزي من قد مضى في سبيله الفردوس الأعلى، وأن يحفظ من هم على الطريق في مواصلة السير لخدمة الكتاب والسنة. والذي لا يخفى على عاقل كتاب الله جل وعلا المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ما سمعنا من فضيلة الشيخ عن كتب الشيعة وتمسحوا ببنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي أغلى عنده إلا من الله جل وعلا، ينسبون إليها هذا الباطل الكذب. ولهذا لما سئلوا كتابهم هذا الذي ينسبونه إلى فاطمة ما هي حروفه الهجائية التي ألف منها، فلا شك أنه مما أوحاه إليه شياطينهم سواء كانوا من جنسهم أو من غيرهم. فالحمد لله على ما خصنا الله به، ولا سيما في هذه الأوقات التي انتشرت فيها البدع والخرافات والضلالات. علينا أيها الأحبة أن نعكف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة ومذاكرة وتدبرا واستنباطا، حتى يكون الإنسان أولا محصنا لنفسه مما يرد عليه عن طريق هذه الوسائل التي تسقط على المنازل والأشخاص، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني مر على أطم من أطم المدينة فأخبر بأنه يرى مواقع الفتن كمواقع القطر من خلال دور الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك في عهده وعهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف يكون الحال في هذه الأوقات؟ علينا أن نوطن أنفسنا أولاً لتحصين أنفسنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وثانياً رعاية من هم تحت أيدينا من الأبناء والبنات. هؤلاء هم عدة المستقبل، هم الذين سيقومون بالمواصلة على الطريق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحاول بقدر الاستطاعة أن نتابع ما هم عليه من الثقافة، وهذا معلوم أن أعداءنا لما عجزوا عن الوصول إلينا بأشخاصهم وصلوا إلينا بأفكارهم. يجب علينا الحذر من هذه البدع التي تنشر عن طريق هذه الوسائل. علينا أن نتابع أبناءنا وبناتنا، ولا شك أن أهل الباطل يلمعون باطلهم ويزينونه لمن ليس عنده علم ليرد ما عندهم من الشبه، فلا بد من طلب العلم، وكذلك حث الأبناء والبنات على طلب العلم ووصلهم بسلفهم الصالح، ولو عن طريق المسابقة الأسرية. تسأل عن بعض الأشخاص من الصحابة رجالا ونساء وتجعل عليها جوائز حتى تربطهم بسلفهم الصالح. الآن لو تسأل الطالب في المرحلة الابتدائية عن نجوم الرياضة يمكن يذكر لك الأشخاص بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم ودورهم وتاريخهم، يعني خرجوا عن تاريخهم ومجدهم. فيجب علينا أن نعي هذا الخطر وأن نربي في نفوس أبنائنا وبناتنا حب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، كما يجب علينا أيها الأحبة أن نجعل فيهم ثقافة عن ولاة أمرهم وعلمائهم وأهل الخير في وطنهم، ليأخذوا عن من علم ذلك ويكونوا يعني على حذر مما يحاك ضدهم. هذا البلد محسود في عقيدته، محسود في يعني سر تماسكه، تمسكه بالكتاب والسنة، هذا هو سر قوته. وكذلك اللحمة القوية بين الراعي والرعية، هذه أشياء أقضت أعداء هذا الوطن يحاولون بأي وسيلة أن يخترقوه ولو عن طريق أبنائنا وبناتنا. أذكر نفسي أيها الأحبة بهذا وأذكركم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ختاما من عندي، أما من عند الشيخ أبدا، نسأل الله تعالى أن يعلي شأن العلم والعلماء وأن يجلي للناس من تشبه بهم وليس منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، فكم لهما في هذا الجانب، يعني جانب العلم ونشره والعناية به وغيره من الجوانب في خدمة الإسلام والمسلمين، من أياد بيضاء تجل عن الوصف، وأن يجعل ذلك ثوابا عظيما في موازين حسناتهما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر معالي وزير الشؤون الإسلامية، نسأله جل وعلا أن يبارك في جهود سمو أمير منطقة جازان المبارك الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز وسمو ونائبه الأمير ناصر بن عبد العزيز بن جلوي حفظهم الله وجزاهم الله خيرا على رعاية مصالح المنطقة وفي مقدمة ذلك العلم وطلابه والدعوة إلى الله بفهم السلف الصالح بعيدا عن الغلو والتطرف. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الذي يبذل ما في وسعه عناية وتوجيها ورعاية لهذه المجالس العلمية لتؤتي ثمارها يانعة خالية من الغلو والتطرف والشجب والتأنيب والتأليب وتتبع المثالب من أجل إغار الصدور على ولاة الأمور، بل هي في مضمار منهج السلف الصالح. فشكر الله سعي معاليه وجزاه خيرا، وجزى الله القائمين على شؤون الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسهم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله، وفضيلة مساعده، وفضيلة مدير الدعوة بالفرع. والشكر موصول أيضا لفضيلة إمام جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد الباقي نهاري على تعاونه وتهيئة الجو المناسب للمناشط الدعوية في جامع خادم الحرمين الشريفين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. وعلى عجالة فقط نعد أهم ما يجب للصحابة علينا في نقاب رضي الله عنهم، أهم ما يجب من الحقوق لهم علينا رضي الله عنهم في نقاب. الواجب الأول لهم علينا سلامة القلوب، قال جل وعلا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الثاني سلامة الألسن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء لهم هذا هو سلامة اللسان، والاستغفار لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. لا تسبوا أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو كان له مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، وهؤلاء يسبونهم. فسلامة الألسن لهم علينا واجبة، ويجب لهم علينا أن ننشر فضائلهم، وذلك من خلال ذكر محاسنهم والتنويه بذلك والإشادة به في الخطب، في الدروس، في المحاضرات، في المجامع، في المدارس، فوق المنابر، في جميع المناسبات. الكتب التي تنشر محاسنهم وفضائلهم رضي الله عنهم، إذا استطعت أن توزع كتابا في هذا الباب تشتري بمئة ريال كم نسخة، بمئة ريال كم نسخة، مأجور على ذلك. فذكر محاسنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا من الواجب لهم علينا، ومحبتهم وموالاتهم جميعا هذا من الواجب لهم علينا، وهذا هو اعتقاد أهل السنة. والله لست بشيعي أخاد غل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يحبون الصحابة رضي الله عنهم، ويحبون آل بيت الله، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أهل بيتي. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي. فنذكر هذا للصحابة والقرابة، من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم له ضعف المحبة الأولى والمحبة الثانية للقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذلك. ومن أهم الحقوق لهم علينا الكف عن ما شجر بينهم،
الكف عما شجر بينهم، فلهم رضي الله عنهم من المحاسن ولهم من الأفعال الجميلة والآثار الجميلة ما يجب علينا أن نترحم عليهم وأن نترضى عنهم وأن نسكت عما زلوا فيه مجتهدين رضي الله عنهم. يقول في السلم: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطهم يغفره الوهاب. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم، يعني بين الصحابة رضي الله عنهم، من فعل ما قد قدر. الله قدر هذا الأمر أنهم يختصمون مجتهدون، الذي حصل بين علي ومعاوية هذا، فلا تدخل في هذا الباب. قال عمر بن عبد العزيز كلمة جميلة رحمه الله ورضي عنه، وأصبحت شعارا لأهل الإسلام: تلك فتنة نزه الله سيوفنا عن إيش؟ الوقوع فيها، فنحن ننزه ألسنتنا. وكلهم مجتهد مثاب، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان الذي الآن يطعن فيه الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، فيجب أن يظهر أكثر وأكثر، لأن هذه الأيام الخوارج قائمين بحملة على عثمان خاصة وعلي خاصة رضي الله عنهما. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. هذه منزلته عثمان رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تستحي منه الملائكة. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فاشترها عثمان. قال فيه: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزه عثمان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأفاكون يقولون فيه ما يقولون، وأنتم تسمعون هذا في وسائل التواصل قبحهم الله. والخوارج الآن عيونهم ساخنة، زادها الله سخنة، فأخزاهم على علي رضي الله عنه الخليفة الرابع رضي الله تبارك وتعالى عنه. من لم يربع بعلي في الخلافة كما قال الإمام أحمد فهو أضل من حمار أهله. ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من الذين بايعوا عثمان؟ بايعه المهاجرون والأنصار، وعلي رضي الله عنه بايعه. فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد أجمعوا على تقديمه، فهو في ذلك الحين خير أهل الأرض قاطبة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه بعد استشهاد عثمان خير أهل الأرض قاطبة في زمانه رضي الله عنه. والرابع ابن عم خير الرسل، يقول هكذا فيما في السلم: والرابع ابن عم خير الرسل، وفي بعضها بإسكان السين وهو غطاء جلي. والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي. من هم أعداؤه؟ أجيبوا: الخوارج والروافض. مبيد كل خارجي مارقي، يمرقون من الدين، وكل خب رافضي فاسقي. من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. فهذا الذي قدمه والذي أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله بعد ما ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها التعريف بالنبي، قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. إذن فهو مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، ليس بنبي. وإذا كان هذا منزل علي فمن يزعم له أنه من ولده هؤلاء أقل وأقل من بعد علي، لأن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل من هؤلاء جميعا. ثم عندنا حفظكم الله حديث أيضا جامع في الصحابة، وهو آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان بغض الأنصار، كما في صحيح مسلم. يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الصحيحين متفق عليه. فآية النفاق بغض الصحابة، وآية الإيمان حب الصحابة. وسمعتم الحديث، وسمعتم كلام أبي زرعة الذي تلاه علينا فضيلة الشيخ محمد فلا نعيده، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: كل من وقع في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث على إمام المسلمين، أن يخلده الحبس حتى يموت، حتى يتوب أو يرجعه. اللي يعرض بسب الصحابي واحد، فكيف بالذي يعرض بأبي بكر؟ يسب أبا بكر صراحة، وعمر صراحة، وعثمان صراحة، وحفصة صراحة، وعائشة صراحة، أمهات المؤمنين، ماذا أبقوا هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع الذي يحمل اسم ولي من أولياء أمورنا، هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، في هذه المدينة المباركة لهذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الوفاء بحق من نتحدث عنهم، فهم صفة الخلق بعد الرسل، بعد الأنبياء والرسل، هم من اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير صحب، وقاموا بما أنيط بهم كما اختارهم الله جل وعلا، فبذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله جل وعلا ونصرة دينه ورسوله، هجروا الأوطان والأولاد والأموال، وأحبوا الله ورسوله، وأحبوا من أحبهما، أحبوا من أحب الله ورسوله ولو كانوا أعداء، وأبغضوا من أبغض الله ورسوله وإن كانوا أصدقاء. وقد سمعنا جميعا الآية الكريمة التي تلاها الإمام حفظه الله وجزاه الله خيرا، ولا يمكن لأحد أن يعبر عما يستحق هؤلاء الصفوة كما سمعنا من كلام الله جل وعلا وبيان حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله جل وعلا أن نسمع من فضيلة الدكتور محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله ما يثلج الصدور ويكون دليلا ومدخلا ومنهجا وسلوكا للقيام بما يجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقدير والتبجيل والمحبة والترضي وذكر محاسنهم والذب عمن الذب عنهم لمن لا يعرف قدرهم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق، ونحن بحاجة إلى أن نسمع ونستفيد.
تفضل يا شيخ.
هذه حيلة شرعية، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والقائل سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية هي مثل أختها التي تقدمت، فأختها التي تقدمت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. هذه قال فيها: والذين آمنوا وهاجروا. فهذه الجملة آمنوا وهاجروا هي كقوله السابقون الأولون من المهاجرين، وقوله جل وعلا والذين آووا ونصروا هي كقوله جل وعلا والأنصار. فهذه الآية والتي قبلها شملت القسمين جميعا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون على قسمين: من هاجر من مكة إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه وبعده، ومن هاجر إلى المدينة من بقية جزيرة العرب كمن جاء إلى مكة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بغى المدينة أو ابتغى المدينة وخرج إليها فلحق به في المدينة كسواد بن قارب رضي الله عنه الدوسي أو السدوسي، على قولين لأهل العلم أهل النسب الدوسي أو السدوسي. سواد بن قارب رضي الله عنه الأزدي قد اختلف في نسبته هل هو دوسي أو هو سدوسي، وقصته مشهورة عند الجميع. حينما جاءه رأيه وكان رجلا عاقلا شاعرا سيدا في قومه متكهنا فيهم، فجاءه رأيه من الجن ليالي متتابعة 3 ليال وهو يخبره وهو بين اليقظان والنائم. بعد ذلك شد على راحلته فقصد مكة، ففي الطريق قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى المدينة، فغير طريقه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقصته مشهورة ولا نريد الإطالة بها، ولكن مثله وأمثاله ممن هاجروا إلى المدينة وليسوا من أهل مكة من جزيرة العرب الآخرين. هذا هو القسم الثاني، وكلهم يطلق عليهم
اسم المهاجرين، لكنه غلب على أهل مكة لأنهم هم الكثرة الذين لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإيمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأما الأنصار فهم أهل الدار الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية. فالآيات في كتاب الله في هذا الباب في أخبار الصحابة والتنويه بذكرهم والإشادة بهم والثناء عليهم والترضي عنهم جملة وتفصيلا في هذه الأقسام الثلاثة، في المهاجرين من مكة ومن غيرها، وفي الأنصار، وكلهم يرجعون إلى عمودين، عمود الهجرة وعمود النصرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية الكريمة وهي آية الأنفال، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخره، هذه الآية فيها الثناء على القسمين جميعا، على المهاجرين وعلى الأنصار الذين نوه الله سبحانه وتعالى بذكرهم، فكلهم قد أثنى الله جل وعلا عليهم هذا الثناء الحسن. والثناء عليهم في هذه الآية من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فقوله جل وعلا أولئك هم المؤمنون حقا، واحفظوا هذا حفظكم الله وحافظوا على حفظكم عليه، لأنه سلاح ماض بأيدينا في وجوه أهل الضلال في كل زمان ممن يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، ولا سيما في هذه الآونة الأخيرة التي تيسرت فيها وسائل النقل والبث، فأصبحوا يظهرون فيها ويظهرون منكرهم العظيم وباطلهم وفحشهم الأثيم، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الله جل وعلا قد أثنى عليهم في هذه الآية من ثلاثة أوجه، فقال في الجميع أولئك هم المؤمنون حقا، فهذه الجملة تفيد المبالغة في مدحهم والثناء عليهم، حيث وصفهم الله جل وعلا بهذا الوصف العظيم ألا وهو الإيمان الحقيقي، فقال عنهم بأنهم على الإيمان حقا، وهم كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإن هذه الجملة كما قلنا تفيد المبالغة، فوصفهم سبحانه وتعالى بذلك وهم كذلك، لأن ما كانوا عليه هو الإيمان الحق وهو الدين الحق، وهو الذي لأجله كما ذكر فضيلة الشيخ قبل قليل في أول الحديث تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم، خرجوا في نصرة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يكن على دين حق لا يتحمل ما يلحقه مهما كان، يتضعضع إيمانه ويتزعزع ثم ما يلبث أن يعود، لكن الذي على الدين الحق لا يمكن أن يتضعضع ولا أن يتزعزع. قال لها والله يا أمة لو كانت لك 100 نفس فطلعت نفسا نفسا ما ارتدت عن ديني، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، واستظلي إن شئت أو لا تستظلي. فلما رأت منه ذلك جاء إليها أخوه وأخذها فأكلت وشربت، فعلمت أنه على دين لا يمكن أن يفارقه، وقد احتجت عليه واحتج لها عليه بقول الله جل وعلا في رضا الوالد والوالدة، ويطلق عليهما جميعا اسم الوالد مذكرا الوالدان، ويطلق أيضا الأبوان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، لكن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس، وإن جاهداك لتشرك بي فلا تطعهما، ثم لما نهانا عن طاعتهما في المنكر والمحرم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، ثم قال واتبع سبيل من أناب إلي، فهذا اتبع سبيل من أناب إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان الحقيقي، يجعل أصحابه يتحملون الشدائد التي تلحقهم لأنه هو الدين الحق، فهم على الإيمان الحق. ومن لم يكن على ذلك لن يتحمل مفارقة الوطن والمال والأهل والولد، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك، وأثنى عليهم أيضا بأنهم بذلوا النفس والمال في سبيل ذلك كما سمعناه قبل قليل. ومن لم يبذل نفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا ليس على طريق هؤلاء الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهم لما بذلوا أنفسهم قبل كل شيء وهي أغلى شيء، ثم أتبعوها بأموالهم وأولادهم ابتغاء نصرة الله تبارك وتعالى، نوه الله سبحانه وتعالى بذكرهم وأعلى شأنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والأمر الثاني الذي أثنى به عليهم قوله جل وعلا في هذه الآية: لهم مغفرة، لهم مغفرة. وقوله جل وعلا لهم مغفرة هذه نكرة في سياق الخبر، والتنكير هنا يدل على الكمال، أي لهم المغفرة التامة الكاملة، لهم المغفرة التامة الكاملة، مهما جاء منهم فالله قد تجاوز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر لما حصل من حاطب ما حصل رضي الله عنه، قال لعمر لما قال له رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: ما يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لأنهم جاهدوا في سبيل الله ونصروا الله ورسوله على قلة في العدد والعدد، وأرخصوا أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، فكافأهم الله جل وعلا بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا يقول: لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا كله إخبار في سياق نكرة في سياق الإخبار تفيد هذا العموم، فلهم المغفرة التامة ولهم الرزق الكريم، وهو الوجه الثالث في هذه الآية الذي أثنى الله به سبحانه وتعالى عليهم وأعده لهم. والمراد من الرزق الكريم هنا الثواب الجزيل عنده سبحانه وتعالى، والثواب يوم القيامة العظيم والمقام الرفيع الجسيم عنده سبحانه وتعالى يكون بدفع شيء وتحصيل شيء، بدفع شر وتحصيل خير، هذا هو الثواب العظيم يوم القيامة. فقوله رزق كريم المراد به الثواب الرفيع عنده سبحانه وتعالى، وهذا الثواب في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ما سمعتموه وفي الآخرة منع العقاب عنهم، وذلك بحصول المغفرة لهم، منع العقاب عنهم وذلك بحصول المغفرة لهم. والرزق الكريم وهذا حصول الجزاء لهم العظيم عنده سبحانه، ومعنى ذلك أنهم قد أجيروا من دخول النار وأدخلوا الجنة، وهذا فيه أعظم رد على هؤلاء الزنادقة الذين يقولون عنهم كفار، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عنهم إنهم كفار أو كلهم كفار أو مرتدون أو أكثرهم مرتد، إلا 7 أو 14 أو إلا 3 على اختلاف بينهم في ضلالهم هذا، ومن قال هذا القول فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن الكريم كما سمعتموه. لهم مغفرة ورزق كريم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمغفرة هذه دفع العقاب عنهم، فيكفر عنهم سيئاتهم مهما كانت. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيكفر عنهم سيئاتهم رضي الله عنهم، والرزق الكريم هو إدخالهم الجنة فيثيبهم فيها ما يثيبهم. فإذا هذا الوصف لهم بأنهم المؤمنون حقا، وفي الآخرة بكونهم مدفوعا عنهم العقاب ومجلوبا إليهم الثواب، هذا قد حصل لهم، حصل لهم هذان الأمران جميعا، دفع العقاب في قوله لهم مغفرة، وحصول الثواب في قوله سبحانه وتعالى ورزق كريم. فهذا من أعظم الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى على فضلهم، وأنهم لو لم يكونوا على الإيمان لما استحقوا هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أعظم رد وأبلغ رد على هؤلاء الضلال وعلى هؤلاء الزنادقة الذين يقولون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيهم رضي الله عنهم. وقد سمع بعض السلف، والقصة مروية أيضا عن ابن عمر لكن تفسيرها أكثر عن بعض السلف، جاء أن رجلا جاءه وتكلم في بعض الصحابة فتلا عليه آيات سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فأخبر جل وعلا عنهم أنهم أصبحوا فقراء بتركهم للأوطان والأموال والديار، وذلك لتغربهم إلى بلد ليست هي بلدهم فليست فيها أموالهم، ولكن وجدوا إخوة هم نعم الإخوة الأنصار رضي الله عنهم، هؤلاء هم الفقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله قال الله فيهم أولئك هم الصادقون. فهو كقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، فهنا أثبت لهم الإيمان الحق، وهناك أثبت لهم صدق الإيمان، قال أولئك هم المؤمنون حقا، وهنا قال أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. والأنصار قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذه الآية من أعظم آيات الجود والكرم في كتاب الله، وليست هناك آية مثلها أبدا، فإن الله قد مدح الذين يتصدقون ويطعمون، لكن قال فيهم ويطعمون الطعام على حبه، فيطعم الطعام وهو غني ومع ذلك قد يشح به وقد تتعلق نفسه به على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمونه وهم يتعلقون به يحبونه. أما هؤلاء مع قلة ذات اليد ينفقونه ويؤثرون به على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء، هذا هو غاية الجود. ولهذا قال أئمة التفسير كابن كثير وغيره هذه الآية أبلغ من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ لأن تلك في العموم، في عموم المؤمنين، وهذه في جزء من المؤمنين وهم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعلى درجة في الجود وأعلى درجة في الكرم، فاستحقوا هذا المدح العظيم الذي هو أبلغ المدح، لأنهم هم أهله، لأنهم هم أهله رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الثالث، القسم الثالث من أهل الإيمان والإسلام هم الذين جاءوا من بعد هؤلاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية تضمنت ثلاثة أمور: الأمر الأول دعوا بالمغفرة لمن سبقهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، الأمر الثاني، لا تجعل في قلوبنا غلا، فمن كان في قلبه غل فهذا ليس بولي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والثالث ما ذيل به الآية، ربنا إنك رؤوف رحيم، رحيم بمن يخطئ أو يقع في الخطأ أو يزل، وهو سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من الوالدة بولدها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقع في الصحابة من بعد ليس بولي لهم، ولهذا انتزع منها الإمام مالك رضي الله عنه أنه من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حق في الفيء، لأن هذه الآية جاءت في مصادر الفيء ومصارف الفيء، وما أفاء الله على رسوله من القرى فلله، ثم جاء قال للفقراء المهاجرين بعدها مباشرة، فمن ترحم عليهم فهو حقيق بالفيء، ومن لم يترحم عليهم ممن جاء بعدهم فليس له حق في الفيء. ولذلك قال الحفاظ المفسرون في هذا، وهذا من أحسن ما انتزع الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية في حرمان من لم يترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء، فمن لم يترحم عليهم ليس له حق في الفيء، لأن الله قسمه بين هؤلاء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الفيء الذي أفاءه الله عليه قسمه في المهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين لما ذكر له من فقرهما فأعطاهم، فيكون آخر الآية يشمل من كان على هذا النحو إلا من لم يستغفر لهؤلاء الأصحاب فلا شيء له في الفيء، وكفى بهذا خزيا وعارا لمن يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. ولعلي أترك المجال لأخينا الكبير وشيخنا الشيخ محمد.
لا يزال الحديث عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشهادة بعضهم لبعض، وكذلك إجماع الأمة على ما لهم من الحقوق في عصرهم وبعدهم. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره. وأهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم خيار عدول. قال ابن الصلاح رحمه الله: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة للشريعة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ويحب أهل السنة والجماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كما يحب أهل السنة والجماعة أهل البيت من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ويصلون عليهم مع صلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومع محبتهم، مع محبة أهل السنة والجماعة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته، فإنهم لا يزعمون لأفرادهم العصمة، ولا يرفعون أحدا فوق رتبته التي جعلها الله له، لأن الله تعالى نهى عن الغلو في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو بقوله: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. وكذلك أيضا لا يجوز غمط حقهم وفضلهم، فضلا عن تنقصهم وسبهم وشتمهم وطعنهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على حرمة سبهم ولعنهم والقدح في عدالتهم، بل قرر أهل السنة أن من السب لهم ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما هو فسق يستحق صاحبه عليه العقوبة والتعزير، لأن في سبهم مضادة لتزكية الله تعالى لهم وثنائه عليهم، ولأن فيه انتهاكا لحدود الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، لأن سبهم يفضي إلى إسقاط عدالتهم وإسقاط الثقة بهم، وذلك يقتضي رد ما نقلوه إلينا من القرآن والسنة. وإذا رددنا القرآن والسنة أو شككنا فيهما كان ذلك هو الإلحاد بعينه. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتبرؤون، يعني أهل السنة والجماعة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريق النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ولشناعة سبهم والطعن فيهم، فإن من سنن الله فيهم في من يسبهم أن يذلهم ويخزيهم ويخذلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال، يعني سب الصحابة وتكفيرهم وتفسيقهم، فإنه يتبين أنه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم المثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الدفاع عن الصحابة الكرام الأئمة العظام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضلهم وقدرهم وحقهم دين على كل مسلم من عالم الإنس والجن، كيف لا، وهم حملة نصوص الكتاب والسنة، وبذلوا أرواحهم نصرة لدين الله ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تبرؤوا من أحسابهم وأنسابهم وعواطفهم إرضاء لله وإعلاء لكلمته، ومؤازرة ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيما لسنته على أنفسهم ظاهرا وباطنا. إلى أن قال رحمه الله: ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قاموا بالدين خير قيام، جهادا ودعوة وتعليما، حتى بلغوا الأمانة كاملة دون نقصان، فجزاهم الله عن نبيهم وأمتهم خير الجزاء، ورزقنا حبهم الاقتداء بهم والاجتماع بهم في جنات النعيم. وليخسأ الروافض والنواصب ومن مس جناب الصحابة الكرام بشيء من التنقص أو الافتراء، فالسب بهم أنسب والكفر والفسق إليهم أقرب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونسأل الله جلت قدرته كما آذونا في سلفنا الصالح أن يسكنهم ردغة الخبال وأن يضاعف عليهم الخزي والوبال، فهو القوي العزيز الكبير المتعال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
كما سمعنا حفظكم الله من فضيلة الشيخ ما تفضل به علينا جزاه الله خيرا وعليكم، ولا شك أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حقهم عظيم، ولذلك بادر السلف الصالح من التابعين من الصحابة ممن أدركوا الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على من وقع فيهم. فهذا ابن عمر في خلافة عثمان أو بعد، لما جاءه رجل من مصر يسأل عن عثمان رضي الله عنه، فقال له: يا ابن عمر، أنشدك الله، ألم يتخلف عثمان عن بدر؟ قال: بلى. قال: أنشدك الله، ألم يتخلف عثمان عن بدر؟ قال: بلى. قال: ولم يفر يوم أحد؟ قال: بلى. قال: ولم يحضر بيعة الرضوان؟ قال: بلى. هذا جواب من؟ ابن عمر رضي الله عنهما، الرجل الجاهل المخذول، في كل مرة قال: الله أكبر، الثانية قال: الله أكبر، الثالثة قال: الله أكبر، ثم لما قف قال له ابن عمر: تعال أنبئك بخبر ذلك. أما يوم بدر فوالله لقد كان مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت زوجته وكانت مريضة، فأمره أن يقعد عندها يمرضها، وضرب له بسهم. وأما يوم أحد فنعم وقد غفر الله له. وأما بيعة الرضوان فوالله لم يكن بمكة بيت أنسب في قريش من عثمان، فإنه عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إلى كفار مكة يفاوضهم، فلما راث عليهم وشاع ما شاع بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة وضرب بيمينه وقال: هذه لعثمان رضي الله عنه. فانقطع الرجل، فانقطع الرجل. وهذا الأثر يفيدنا أمران، أمرين. أما الأول فبدو الفتن منشأها في ترك طريق العلماء، فهذا لم يعش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحضر المشاهد ولا المواقع، ولم يغزو الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجهل ماذا كان فيها، فلما ترك العالمين بها وقع في مثل هذه الشبه التي تردي. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم قد أدركوا شيئا من ذلك وقد أنكروه على أصحابه، وبدأوا ينشرون فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه هو أول من بدأ بالطعن في دينه وأمانته
واستقامته في سياسته الشرعية، وكان ذلك بدء الخوارج. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، فكانت هذه. وقال له في الحديث الآخر: إن الله ملبسك قميصا، إن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. فكانت الفتنة، وأبى أن يتنازل عن الخلافة، ولكنه أبى أن يقاتل عنه فتسفك الدماء لأجله، فقتل شهيدا حبيث داره رضي الله تبارك وتعالى عنه. والشاهد أن أهل الباطل، حينما ذكرت هذه القصة، أهل الباطل في كل زمان يريدون الشبه، ويتصدى لكشفها أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونحن الآن نرى في هذه الآونة من 10 سنوات تقريبا وإلى وقتنا هذا، نشط أهل الباطل من الروافض والخوارج، والخوارج هم النواصب. الروافض يطلقون علينا نحن معاشر أهل السنة، الروافض، قلت الخوارج ولا الروافض؟ الروافض يطلقون علينا معاشر أهل السنة بأننا نواصب، وكذبوا والله. النواصب هم الذين ينصبون العدة المعاداة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتولاهم ونذب عنهم ونعرف فضلهم ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، لكننا لا نؤلههم مثلكم يا عباد غير الله. وأما النواصب الحقيقيين عند أهل السنة فهم الخوارج الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال قائلهم في عصرنا الحديث لما أورد عليه السؤال في هذا: ماذا قال ذلكم المجرم الأثيم؟ قال: أسكت عن أهل النهروان نسكت عن الصحابة وعثمان، أو قال عن عثمان وعلي. من هم أهل النهروان؟ أسألكم، هم الخوارج الذين قاتلهم علي ذلك اليوم ووجد فيهم ذا الثدية، فلما بحثوا عنه ما وجدوا في أول الأمر، قال: ابحثوا عنه، والله ما كذبت ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحثوا عنه فوجدوه قد ارتدمت عليه الجثث تحت القتلى، فلما أخبروه به كبر رضي الله عنه فرحا بذلك، فتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه صدق وعدل وسيتحقق لا شك في ذلك ولا ريب. فمنه ما قد رأيناه، ومنه ما سمعنا عنه، ومنه ما سيأتي مما سمعناه ولم نره بعد، فكلامه كله حق وعدل صلوات الله وسلامه عليه. كان ذات يوم ماشيا ومعه أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فالتفت القوم والتفت عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك إليكم، إنما ذاك إلى خصف النعل. وكان يمشي مدبرا، وكان علي متأخر، قد انقطع شسع نعله رضي الله عنه، فأخذه بيده وتأخر يخصفه وهو يمشي، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من المعجزات أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصلاة: أقيموا صفوفكم فإني أراكم. نعم، فهذا هو. قال: ليس ذلك إليكم أو إليك، إنما ذاك خاصف النعل. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل على الإيمان بهذا القرآن وإدخال الناس في الإسلام، وعلي رضي الله عنه قاتل على تأويله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا الصحابة وكفروه رضي الله عنه بسبب جهلهم بفهم هذه الآية أو لفهم هذه الآية. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فكان علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج. ونحن الآن أيضا نسمع الخوارج يطعنون في علي رضي الله عنه ويكفرون عليا وعثمانا رضي الله عنهما، صريح في هذه الوسائل. يعني عثمان رضي الله عنه الذي استحت منه الملائكة رضي الله عنه، واستحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري رضي الله عنها قالت: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيت أبو بكر رضي الله عنه، وكان باديا فخذه أو قالت ساقه، فلما دخل أبو بكر لم يغير شيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عليه عمر فلم يغير شيء، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فقعد عليه الصلاة والسلام وتهيأ في جلسته وغطى فخذه أو ساقه. فلما انتهى المجلس قالت له عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تصنع معه شيئا، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تصنع شيئا، ثم دخل عثمان فقعدت وهششت وغطيت ساقك أو قالت فخذك؟ قال: يا عائشة، ولما لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فملائكة الرحمن استحيت من عثمان رضي الله عنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم استحيا من عثمان، الحديث في البخاري. والخوارج قل حياؤهم ولا يستحيون من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديثه ولا من كلامه عليه الصلاة والسلام، فلا يستحيون من عثمان ويكفرونه. قبحهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. هذا الآن نسمعه هذه الأيام. لكن خوارج زماننا هذا أصبحوا أخس من الروافض، عندهم التقية أخذوها من الروافض. فإذا جاءوا إلى ديارنا معاشر أهل السنة بدأوا يحوصون في الكلام ولا يظهرون التكفير، فإذا عادوا إلى بلدانهم صرحوا بالتكفير. وأنا قد رأيت بأم عيني وسمعت مقطعا لأحد كبرائهم خذله الله وهو مخذول يصرح بتكفير علي ويصرح بتكفير عثمان. ولما جاء إلى بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية بدأ يلف ويدور ويلف ويدور. لما؟ لعظيم الجرم في هذه البلاد، هذا جرم عظيم. فاحمدوا الله على نعمة الله معاشر الأحبة أن صاحب الجرم العقدي لا يجرؤ على إظهاره بيننا. هذه نعمة من الله أن أظهر ديننا وكبت عدونا، نعمة من الله عظيمة. يا ناس، والله ثم والله ثم والله إن ثقل أهل السنة في هذا العصر مستمد من الله أولا ثم من هذه الحكومة ثانيا. والله إن هذه الحكومة هي ثقل أهل السنة في كل مكان، ويعتزون بها ويستمدون قوتهم منها بعد الله جل وعلا، وهي التي تدافع عن حقوق أهل السنة والجماعة في كل مكان فضلا عن الإسلام والمسلمين. لكن أهل السنة هذه البلاد هي عمقهم، ولذلك يتآمر ويتمالأ أهل الباطل من جميع الملل والنحل على حربها في الظاهر والباطن. احمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة. السلف الصالح في زمان ابن بطة خرجوا من بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة على المنابر، تركوها. ابن بطة وغيره خرجوا، الإمام ابن بطة وأمثاله خرجوا من بغداد لما ظهر فيها سب السلف. فاحمدوا الله جل وعلا ونحن في هذه الدولة السنية السنية. يا ناس،
احفظوا هذا الكلام واعرفوه. أنا لا أقول إنها معصومة ولا أقول إنها كأبي بكر وعمر، هم بأنفسهم وفقهم الله يعترفون بالنقص والقصور، فندعو الله جل وعلا لهم ونحن فينا النقص والقصور كما تكون يولى عليكم، ندعو الله لها بالتوفيق والسداد. ولكن هذه الدولة تبقى هي قلعة أهل السنة في هذا الزمن، ليست هناك دولة تظهر السنة وتبنى مذهب أهل السنة وتنصر علماء السنة وتنشر كتب السنة والحديث إلا هذه الدولة، إلا هذه الدولة. فإذا جاءوا إلينا أذلهم الله، لا يستطيعون التصريح بالباطل، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أما الروافض فأمرهم أشهر واعتقادهم أصبح من أظهر المنكر في وسائل التواصل مع آل البيت، يحلفون بهم ويؤلهونهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب ويعلمون علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم وأنهم يعلمون متى يموتون، هكذا منصوص في الكافي، وعندي طبعة الكافي طبعة الطهران هذا الكلام فيها، باب ما جاء في أن الأئمة لا يموتون إلا باختيار منهم ويعلمون متى يموتون، وهكذا من هذه الأبواب الضالة. آخر ما سمعت، وأقسم لكم أنني إلى الآن قد استمعت إلى 400 مقطع وثلاثة مقاطع، 400 وكم وثلاثة، استماعا مع الرؤية للروافض في هذا العام من بدايته، لا والله من آخر العام الماضي في ذي الحجة إلى الآن استمعت إلى 400 مقطع مرئي وثلاثة مقاطع، كلها ما بين طعن في القرآن، القرآن طعن في القرآن، إما ناقص وإما محرف وإما هذا القرآن باطل، ليس فيه حرف واحد من مصحف فاطمة، إما ناقص هذا وجه وإما محرف هذا الثاني، وإما أنه ليس فيه حرف واحد من مصحف فاطمة. أنا أسألكم كم حروفنا العربية؟ كم؟ سمعوني، 28. جاء أحدهم إلى الجامعة الإسلامية قبل أكثر من 30 سنة، يمكن 35 سنة، وكنا في مجلس في كلية أصول الدين، فقال من الروافض معمم عليه عباءته السوداء التي هي كعقيدته السوداء، فجلس، وكان في المجلس عميد الكلية الشيخ أحمد مرعي رحمه الله، وفيها الشيخ أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله، وفيها الشيخ علي بن ناصر الفقيه رحمه الله، وأنا رابعهم، لم يبقى إلا محمد بن هادي، وأسأل الله أن يحسن خاتمتي وإياكم، ولا ندري متى نفضي إلى الله، فنسأل الله أن يتولانا على حال مرضية. فقال نحن إخوانكم جئناكم نزوركم في الله، وهكذا من هذا الكلام الذي تعرفون لهجتهم فيه ونغمتهم. بعد أن انتهى تكلم معه أول من تكلم، يعني تأليفا وتوددا، عميد الكلية وكنا في مجلسه، ثم فتح المجال للدكتور أحمد عطية الغامدي رحمة الله عليهم جميعا، فتكلم معه بكلام طيب، لكن ما هو اللي في نفسي ما أعجبني، هو طيب لكن أنا ما أعجبني، أريد الفصل أنا سريعا. ثم انتقل الكلام إلى شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي، وشيخنا الشيخ علي بن ناصر في مقام شيوخهم أيضا، كلهم يقدرونه رحمهم الله ورحمه، فتكلم قليلا، وكانت محاضرتي قريبة ستبدأ، وخشيت أن يفوت الوقت، فقلت لهم تأذنون لي يا مشايخ؟ قالوا تفضل.
وكنت أصغرهم سنا في ذلك التاريخ، لم أبلغ 30 من العمر. فقلت له أنا أسألك سؤال ممكن ثم بعد ذلك نتكلم؟ قال تفضل. قلت له في فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي عندي، وهو موجود الآن بجوارنا في مكتبة الكلية في الدراسات العليا في قسم الممنوعات، يطلع عليه فقط أصحاب الماجستير والدكتوراه في العقيدة، اطلاع المحدود. يقول إن مصحفكم مصحف فاطمة والله ليس فيه حرف واحد مما في مصحفنا، وأنا أقول لك إن مصحفنا كلام الله مكون من 28 حرفا هي لغة العرب، فأنتم ما هي حروفكم في هذا المصحف؟ إذا كان ليس فيه حرف واحد إذن فهو إنجليزي ما هو عربي. 28 هذه حروفنا، أنتم تقولون ما في ولا حرف، إذن من أين الحروف التي عندكم؟ إنجليزي. ما استطاع أن يتكلم، قام وشنطته ما أخذها زميله خرجوا، انقطعت حجته فسكت أبلس، والفعل أبلس رباعي، الفعل أبلس رباعي، فإبليس مأخوذ من الفعل أبلس. وهل هو عجمي أو عربي؟ الصحيح أنه عربي. وهل هو جامد أو مشتق؟ الصحيح أنه مشتق من الفعل أبلس الرباعي، يقال أبلس إذا ما يئس انقطعت حجته فسكت، وأبلس المرء إذا ما يئس ولم يطق من ندم أن ينبت. وقيل بل معناه أبلس الفتى انقطعت حجته فسكتا، وأبلس الرسم إذا تغير عن حاله أنشد بعض الشعراء يا صاحي هل تعرف رسما مكيسا؟ قال نعم أعرفه، وأبلس إلى آخره. فالشاهد انقطع على طول، قام والحمد لله ذهبت إلى محاضرتي في الكلية نفسها، وما كان قد دخل الوقت، دخلت قبل الوقت. فهؤلاء أهل ضلال، 400 مقطع و3 كلها يقررون القرآن إما ناقص وإما محرف وإما ليس فيه حرف مما في مصحف فاطمة، هذا بالنسبة للقرآن. أما الصحابة فيقررون بأنهم كفار، كفار، وارتدوا جميعا إلا من يشاء، 7 أو 9 أو 14 13 أو ما يختلفونهم فيه، وأنهم فساق جميعا أو جلهم. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من قال هذا القول فهو مرتد، فهو مرتد، لأنه مكذب للقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فهل يرضى الله جل وعلا عن كافر؟ رضي عنهم سبحانه وتعالى وأنزل هذا القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بما سيكون منهم من خلاف رضي الله عنه بينهم من خلاف رضي الله عنهم، ومع ذلك هذا الخلاف مغفور لهم فهم فيه مجتهدون، إما مصيب وله الأجران وإما مخطئ فله أجر الاجتهاد، و خطأه في جانب فضائله ومحاسنه وأعماله الجميلة وأفعاله الحسنة كالنجاسة اليسيرة في البحر، هل تنجسه؟ لا تؤثر فيه، هذا مع أن الله قد غفر لهم سبحانه وتعالى ورضي عنهم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أحبة، هذا ما يتعلق بكلامهم في الصحابة. أما أبو بكر وعمر فخذ ما شئت من السب واللعن والتكفير لهما رضي الله عنهما، وأما عائشة وحفصة رضي الله عنهما فخذ أيضا ما شئت من السب والشتم والتكفير لهما، وأنهما في النار هكذا بالصراحة، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا نحن
أمهات المؤمنين، أزواجه كما قال وأزواجه أمهاتكم، يقولون عنهم هذا القول. أما عائشة فزد على ذلك يرمونها بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات، يرمونها بما برأها الله منه من الفاحشة، فلعنة الله على من رمى أم المؤمنين بهذا، ومن رمى أم المؤمنين بذلك فهذا ليس بمسلم بالإجماع. أعجب ما سمعت، وهو آخر ما سمعت قبل 5 أيام أو 6 أيام، سمعت معمما منهم، هذا الذي كمل رقم 3، أنا سمعت أولا 2، هذا رقم 3 بعد 400، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بالحسن، فالحسن هو وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ويتوسل بالحسين، الحسين هو وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. يلا، هذا آخر ما سمعت النبي يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، وإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا الذي في آخر الأذان، إذا انتهى المؤذن نحن نقول وسامع الأذان فليقولوا إجابة له كما يقولوا، إلا إذا حيعل فليحوقلوا، وفي إقامة دواما سألوا، وبعدها وبعد أن يتمه صل على نبيه محمد خير الملا، ثم سلوا الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. هذا يقول لك الحسين، الحسن والحسين هم وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله يوم القيامة، يعني هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل في الجاهلية سواد بن قارب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينشد فيه بين يديه شعره، لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله اسمع مقالتي، فقال له هات شعرك وخبر رئيك. يقول سواد بن قارب في آخر أبياته التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسمع مقالتي، فالنبي رد عليه عليه الصلاة والسلام قال هاتي أعطنا شعرك وخبر رئيك. هو أول مرة يدخل عليه عليه الصلاة والسلام، ففي آخر أبياته يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فكل لي شفيعة يوم لا ذو شفاعة سواك، عن سواد بن قارب يوم لا ذو شفاعة بمغنم عن سواد بن قارب، عن سواد بن قاربي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة عند ربه تبارك وتعالى. وهذا اللي يقولون النبي إيش هو يتوسل بمن؟ يتوسل بالحسن ويتوسل بالحسين، وهذا ضلال مبين. بل أزيدكم فوق ذلك، سمعت بعض معمميهم يعني شيوخهم الكبار يقول القرآن هكذا، أعز الله القرآن، يقول القرآن مزقه ارمه تحت قدمك. ماذا يقال في هؤلاء يا ناس؟ ماذا بقي لهم من الدين يا ناس؟ هكذا يقول، يقول عن المسجد الأقصى اللي صجون به فلسطين فلسطين دعم غزة دعم، يقول فلسطين القدس لا يهمنا نحن الشيعة، هكذا يقول، يعني الروافض الاثنى عشرية لا يهمنا، نعل الشيعي أغلى وأعز عندنا من القدس، هكذا يقول. فلا يخدعونكم يا ناس، يا ناس نحن الآن معكم، ندخل في اليوتيوب وندخل في هذه الوسائل التي فيها هذه المقاطع لهؤلاء الضلال، فلا تنخدعوا بهم، هؤلاء أهل ضلال يبطنون خلاف ما يظهرون. الآن ولله الحمد قد ظهر منهم الباطن، يسجل في مدارسهم وفي حوزاتهم وفي حسينياتهم، ففضحهم الله جل وعلا. قبل ما كنا نعرف إلا واحد من الألف مما هو عند هؤلاء، أو المليون إن شئتم لن تخطئوا، واحد من الألف أو المليون مما جاء عنهم في كتبهم مما نقله لنا علماؤنا رحمة الله عليهم. نحن لم نقف على كتبهم لأنهم ما هم عندنا، ولا اطلعنا على كتبهم. معاشر أهل السنة، عامة أهل السنة ما يعرفون. الآن جاءت هذه الوسائل ففضحهم الله فيها يا معاشر الأحبة. والله يقول القدس: ما تهمنا نحن الشيعة بشيء. نعل الواحد يقول الشيعي أغلى عندنا أعز من القدس، هكذا يقول. ما هو من أطرافه، من كبار المعممين ومراجعهم، هكذا يقول. بل يقول هذه ما تهمنا، هذه تهم النصارى. القدس يقول لمريم ومن معها، هكذا يقول. إلى متى لا يستفيق أهل السنة ويعرفوا حقيقة هؤلاء الضلال؟ يا ناس، ما كل من وافقك في قضية من قضاياك يكون على دينك. أنت على دين وعقيدة تقول هذا، وعلى إسلام صحيح، وتتحرق حرقة أهل الإيمان الصادقين. أما هو فيخادع بذلك ليكسب جماهير المسلمين إلى صفه. وللأسف مع هذا الكلام هناك من ينخدع بهم من فلسطين ويذهبون إليهم ويقتلون في ديارهم. يا أسفة، يا أسفة، والله لقد أبان الله لنا من هؤلاء كل شيء، ولكن المتعظ قليل والمعتبر قليل. فضل أدع الحديث للشيخ محمد. فضل
إذن نسمع.
الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يفي به مجلس ولا مجالس، وحقهم قد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما نحن إلا مذكرون لأنفسنا ولإخواننا وأبنائنا طلاب العلم. وليس عندي زيادة على ما سمعنا، ولكن من باب النصيحة أولا لنفسي ثم لمن يسمعه. لا يمكن الرد على أهل البدع إلا بلزوم الكتاب والسنة وبذل الوسع في العلم بهما، حتى يكون الإنسان مؤهلا لعله يمر به موقف من المواقف التي يحتاج إلى السلاح. والآن انفتح العالم عن طريق هذه الوسائل، وبإمكانك أن تقرأ وترد، فالبدعة لا ترد إلا بالحجة. وكما ينشر أصحاب البدع في وسائل الإعلام، ننشر فيها الرد عليهم وبيان خزيهم وفضح ما هم عليه من الضلال. كما سمعنا من الشيخ حفظه الله أن هذه البلاد من فضل الله عز وجل منارة للإسلام والمسلمين، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. ونسأله سبحانه وتعالى لمن حفظ بهم ديننا وسنة نبينا وكتاب ربنا أن يجزي من قد مضى في سبيله الفردوس الأعلى، وأن يحفظ من هم على الطريق في مواصلة السير لخدمة الكتاب والسنة. والذي لا يخفى على عاقل كتاب الله جل وعلا المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ما سمعنا من فضيلة الشيخ عن كتب الشيعة وتمسحوا ببنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي أغلى عنده إلا من الله جل وعلا ينسبون إليها هذا الباطل الكذب. ولهذا لما سئلوا كتابهم هذا الذي ينسبونه إلى فاطمة ما هي حروفه الهجائية التي ألف منها، لا شك أنه مما أوحاه إليه شياطينهم سواء كانوا من جنسهم أو من غيرهم. فالحمد لله على ما خصنا الله به، ولا سيما في هذه الأوقات التي انتشرت فيها البدع والخرافات والضلالات. علينا أيها الأحبة أن نعكف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة ومذاكرة وتدبرا واستنباطا، حتى يكون الإنسان أولا محصنا لنفسه مما يرد عليه عن طريق هذه الوسائل التي تسقط على المنازل والأشخاص، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني مر على أطم من أطم المدينة فأخبر بأنه يرى مواقع الفتن كمواقع القطر من خلال دور الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك في عهده وعهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكيف يكون الحال في هذه الأوقات؟ علينا أن نوطن أنفسنا أولا لتحصين أنفسنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وثانيا رعاية من هم تحت أيدينا من الأبناء والبنات. هؤلاء هم عدة المستقبل، هم الذين سيقومون بالمواصلة على الطريق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحاول بقدر الاستطاعة أن نتابع ما هم عليه من الثقافة، وهذا معلوم أن أعداءنا لما عجزوا عن الوصول إلينا بأشخاصهم وصلوا إلينا بأفكارهم. يجب علينا الحذر من هذه البدع التي تنشر عن طريق هذه الوسائل. علينا أن نتابع أبناءنا وبناتنا، ولا شك أن أهل الباطل يلمعون باطلهم ويزينونه لمن ليس عنده علم ليرد ما عندهم من الشبه. فلا بد من طلب العلم، وكذلك حث الأبناء والبنات على طلب العلم ووصلهم بسلفهم الصالح، ولو عن طريق المسابقة الأسرية تسأل عن بعض الأشخاص من الصحابة رجالا ونساء وتجعل عليها جوائز حتى تربطهم بسلفهم الصالح. الآن لو تسأل الطالب في المرحلة الابتدائية عن نجوم الرياضة يمكن يذكر لك الأشخاص بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم ودورهم وتاريخهم، يعني خرجوا عن تاريخهم ومجدهم. فيجب علينا أن نعي هذا الخطر وأن نربي في نفوس أبنائنا وبناتنا حب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، كما يجب علينا أيها الأحبة أن نجعل فيهم ثقافة عن ولاة أمرهم وعلمائهم وأهل الخير في وطنهم، ليأخذوا عن من علم ذلك ويكونوا يعني على حذر مما يحاك ضدهم. هذا البلد محسود في عقيدته، محسود في يعني سر تماسكه، تمسكه بالكتاب والسنة، هذا هو سر قوته. وكذلك اللحمة القوية بين الراعي والرعية، هذه أشياء أقضت أعداء هذا الوطن يحاولون بأي وسيلة أن يخترقوه ولو عن طريق أبنائنا وبناتنا. أذكر نفسي أيها الأحبة بهذا وأذكركم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ختاما من عندي، أما من عند الشيخ أبدا، نسأل الله تعالى أن يعلي شأن العلم والعلماء، وأن يجلي للناس من تشبه بهم وليس منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا. فكم لهما في هذا الجانب، يعني جانب العلم ونشره والعناية به وغيره من الجوانب في خدمة الإسلام والمسلمين، من أياد بيضاء تجل عن الوصف، وأن يجعل ذلك ثوابا عظيما في موازين حسناتهما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر معالي وزير الشؤون الإسلامية، نسأله جل وعلا أن يبارك في جهود سمو أمير منطقة جازان المبارك الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير ناصر بن عبد العزيز بن جلوي حفظهم الله وجزاهم الله خيرا على رعاية مصالح المنطقة، وفي مقدمة ذلك العلم وطلابه، والدعوة إلى الله بفهم السلف الصالح بعيدا عن الغلو والتطرف. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يبذل ما في وسعه عناية وتوجيها ورعاية لهذه المجالس العلمية لتؤتي ثمارها يانعة خالية من الغلو والتطرف والشجب والتأنيب والتأليب وتتبع المثالب من أجل إغار الصدور على ولاة الأمور، بل هي في مضمار منهج السلف الصالح. فشكر الله سعي معاليه وجزاه خيرا، وجزى الله القائمين على شؤون الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرع الوزارة بمنطقة جازان، وعلى رأسهم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي حفظه الله، وفضيلة مساعده وفضيلة مدير الدعوة بالفرع. والشكر موصول أيضا لفضيلة إمام جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد الباقي نهاري على تعاونه وتهيئة الجو المناسب للمناشط الدعوية في جامع خادم الحرمين الشريفين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. وعلى عجالة فقط نعد أهم ما يجب للصحابة علينا في نقاط رضي الله عنهم، أهم ما يجب من الحقوق لهم علينا رضي الله عنهم في نقاط. الواجب الأول لهم علينا سلامة القلوب، قال جل وعلا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الثاني سلامة الألسن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء لهم هذا هو سلامة اللسان، والاستغفار لهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. لا تسبوا أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو كان له مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، وهؤلاء يسبونهم. فسلامة الألسن لهم علينا واجبة، ويجب لهم علينا أن ننشر فضائلهم، وذلك من خلال ذكر محاسنهم والتنويه بذلك والإشادة به في الخطب، في الدروس، في المحاضرات، في المجامع، في المدارس، فوق المنابر، في جميع المناسبات. الكتب التي تنشر محاسنهم وفضائلهم رضي الله عنهم، إذا استطعت أن توزع كتابا في هذا الباب تشتري بمئة ريال كم نسخة، بمئتين ريال كم نسخة،
مأجور على ذلك، فذكر محاسنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا من الواجب لهم علينا، ومحبتهم وموالاتهم جميعا هذا من الواجب لهم علينا، وهذا هو اعتقاد أهل السنة. والله لست بشيعي أخاد غل في قلبه لصحاب المصطفى حقدوا، كلا، ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يحبون الصحابة رضي الله عنهم، ويحبون آل بيت الله، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أهل بيتي. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي. فنذكر هذا للصحابة والقرابة، من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم له ضعف المحبة الأولى والمحبة الثانية للقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذلك. ومن أهم الحقوق لهم علينا الكف عن ما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم، فلهم رضي الله عنهم من المحاسن، ولهم من الأفعال الجميلة والآثار الجميلة ما يجب علينا أن نترحم عليهم، وأن نترضى عنهم، وأن نسكت عما زلوا فيه مجتهدين رضي الله عنهم. يقول في السلم: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطهم يغفره الوهاب. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم، يعني بين الصحابة رضي الله عنهم، من فعل ما قد قدر. الله قدر هذا الأمر أنهم يختصمون مجتهدون، الذي حصل بين علي ومعاوية هذا، فلا تدخل في هذا الباب. قال عمر بن عبد العزيز كلمة جميلة رحمه الله ورضي عنه، وأصبحت شعارا لأهل الإسلام: تلك فتنة نزه الله سيوفنا عن إيش؟ الوقوع فيها، فنحن ننزه ألسنتنا. وكلهم مجتهد مثاب، فكلهم مجتهد مثاب، وخطئهم يغفره الوهاب. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان الذي الآن يطعن فيه الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، فيجب أن يظهر أكثر وأكثر، لأن هذه الأيام الخوارج قائمين بحملة على عثمان خاصة وعلي خاصة رضي الله عنهما. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. هذه منزلته عثمان رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تستحي منه الملائكة. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فاشترها عثمان. قال فيه: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزه عثمان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأفاكون يقولون فيه ما يقولون، وأنتم تسمعون هذا في وسائل التواصل قبحهم الله. والخوارج الآن عيونهم ساخنة، زادها الله سخنة، فأخزاهم على علي رضي الله عنه الخليفة الرابع رضي الله تبارك وتعالى عنه. من لم يربع بعلي في الخلافة كما قال الإمام أحمد فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من الذين بايعوا عثمان؟ بايعه المهاجرون والأنصار، وعلي رضي الله عنه بايعه. فمن أزرى، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد أجمعوا على تقديمه فهو في ذلك الحين خير أهل الأرض قاطبة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه بعد استشهاد عثمان خير أهل الأرض قاطبة في زمانه رضي الله عنه. والرابع بن عم خير الرسل يقول هكذا فيما في السلم، والرابع بن عم خير الرسل، وفي بعضها بإسكان السين وهو غطاء جلي، والرابع بن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي. من هم أعداؤه؟ أجيبوا: الخوارج والروافض. مبيد كل خارجي مارقي يمرقون من الدين، وكل خب رافضي فاسقي. من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. فهذا الذي قدمه والذي أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله بعد ما ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها التعريف بالنبي، قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. إذن فهو مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، ليس بنبي. وإذا كان هذا منزل علي فمن يزعم له أنه من ولده؟ هؤلاء أقل وأقل من بعد علي، لأن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل من هؤلاء جميعا. ثم عندنا حفظكم الله حديث أيضا جامع في الصحابة، وهو آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان بغض الأنصار، كما في صحيح مسلم. يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الصحيحين متفق عليه. فآية النفاق بغض الصحابة، وآية الإيمان حب الصحابة. وسمعتم الحديث، وسمعتم كلام أبي زرعة الذي تلاه علينا فضيلة الشيخ محمد فلا نعيده، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: كل من وقع في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث، على إمام المسلمين أن يخلده الحبس حتى يموت، حتى يتوب أو يرجعه. اللي يعرض بسب الصحابي واحد، فكيف بالذي يعرض بأبي بكر؟ يسب أبا بكر صراحة، وعمر صراحة، وعثمان صراحة، وحفصة صراحة، وعائشة صراحة، أمهات المؤمنين، ماذا أبقوا هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.